بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على المسألة السادسة في سنن الصلاة، وأخذنا من السنن سنن الأفعال. قالوا: وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح، أي أن يدعو المصلي في أول صلاته بدعاء الاستفتاح المعروف، فهو من الأمور المستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قالوا: فكدعاء الاستفتاح والبسملة، كذلك البسملة في أول الصلاة، والمقصود بالبسملة أن تقرأ البسملة في أول الفاتحة لكن سرا لا جهرا، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث نستفيد منه أنهم كانوا يقرؤون البسملة ولكن لا يجهرون بها، ولكن لا يجهرون بها أي في الصلاة الجهرية، هذا من الأمور المستحبة. جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أنه جهر بالبسملة في أول الصلاة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا. وهذا الحديث العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في تصحيحه وتضعيفه، فمن صحح الحديث قال يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على الحالة النادرة، وحديث أنس على الأغلب الأكثر، على الأغلب الأكثر أي جمعا بين الحديثين على صحة حديث أبي هريرة، وعلى عدم صحته وهو القول الأظهر في الحديث تكون السنة عدم الجهر بالبسملة. لكن ينبه هاهنا لأمر، وهو أن بعض البلاد وبعض الأماكن وبعض الناس قد يستنكرون على الإمام إذا صلى ولم يجهر بالبسملة، فماذا يصنع الحالة كذلك؟ لا بأس إن كان الناس يعتقدون أن الجهر بالبسملة من الأمور الواجبة وأن تركها من الأمور المنكرة الذي قد تنفر الداعي عن الناس وتنفرهم عنه، فلا بأس بأن يجهر بها مع التعليم، مع التعليم أن يعلم الناس أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر. فإن تعلم الناس وعلموا وقد ساسهم بسياسة حكيمة رضوا منه ما يقوله، رضى منه ما يقوله، وحينها يظهر ما تيسر له واستطاع من السنن. هذا من باب التنبيه. قالوا: والتعوذ، أي تعوذ كذلك قبل البسملة وقبل قراءة الفاتحة، يستحب له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد جاءت في ذلك أحاديث، أي قبل القراءة. وقول آمين، أي إذا قرأ الفاتحة أن يقول آمين الإمام والمأموم، الإمام والمأموم، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الإمام، يعني إن وافق تأمينه تأمين الإمام ووافق تأمينه تأمين الملائكة، أو قال أمنت معه الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني من وافق تأمينه تأمين الملائكة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في بعض الروايات ذكر كذلك الإمام، فشاهد أن التأمين يكون سنة للإمام وكذا للمأموم. قالوا والزيادة على قراءة الفاتحة أي قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة هذا من السنن، قراءة الفاتحة واجب من الواجبات، والزيادة على الواجب كما مر معنا مستحب سنة من السنن. قالوا والزيادة على تسبيح الركوع والسجود أي زيادة على المرة الواحدة كما مر معنا بأن يسبح ثلاثا أو أكثر في الركوع وفي السجود، فالزيادة على الواجب مستحبة. قالوا والدعاء بعد التشهد قبل السلام أي إذا فرغ من تشهده، سنة من الأمور المستحبة أن يدعو، أن يدعو بما شاء، أن يدعو بما شاء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء في حديث ابن مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذه بعض الأمور المستحبة من سنن الأقوال في الصلاة. قالوا المسألة السابعة مبطلاتها أي مبطلات الصلاة. قالوا يبطل الصلاة أمور، يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يلي: واحد، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، وهذا واضح، أي كل ناقض من نواقض الوضوء ينقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء انتقضت كذلك الصلاة. فإذا من مبطلات الصلاة نواقض الوضوء. الثاني قالوا الضحك بصوت وهو القهقهة. أهل اللغة يفرقون بتفريق دقيق بين الضحك والقهقهة، فيقولون بأن التبسم مبادئ الضحك، التبسم مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر من السرور، حتى تظهر من السرور، قالوا حتى يظهر من السرور. قالوا فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة، وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم، فهو التبسم. قالوا وتسمى الأسنان في مقدم الفم، في مقدم الفم الضواحك، وهي الثنايا والأنياب وما يليها من النواجد. الشاهد من هذا أن الضحك تبسم مصحوب بصوت يسمعه القريب، فإن كان يسمعه البعيد يسمى قهقهة، فهذا فرق بين الضحك وبين القهقهة. قالوا فإنه يبطلها بالإجماع، الضحك بصوت وهو القهقهة فإنه يبطلها بالإجماع، أي بإجماع أهل العلم الضحك مبطل ومفسد من مفسدات الصلاة. قالوا لأنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. قالوا أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره، أي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الضحك هو الذي يبطل الصلاة ويفسدها. أما مجرد التبسم من غير ضحك، أي من غير صوت، فلا يفسد الصلاة. الثالث الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الحديث متفق عليه. قالوا فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. إذن في هذا الأمر أو في هذه الفقرة مسائل. الأولى قولهم الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة، بمعنى أن من تكلم عامدا بغير أو لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته تكون باطلة. هذه المسألة التي ذكرت هذه الفقرة لأجلها. المسألة الثانية، ما هو الضابط في الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم بطلت صلاته؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أقوالا يعني في ضابطه، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا خرج صوت من حرفين فإنه يكون كلاما. قال لأن أقل ما يتكون منه الاسم أو الفعل حرفان، مثل أب أم، والفعل قم وما شابه ذلك. قالوا فما كان كذلك فهو الذي يفسد الصلاة. وبعض أهل العلم ذهب إلى ذكر ضابط لعله يكون أحسن، وهو أنه ما كان كلاما عرفا فهو الكلام المفسد. وهذا لعله لا يتنافى مع ما ذكر، لكن أحيانا قد يخرج صوت من حرفين لكنه ليس بكلام. فشاهد أن هذا الضابط أقرب، هذا الضابط أقرب. المسألة الثالثة في قولهم الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، قولهم لغير مصلحة الصلاة مستثنى من الحكم المذكور قبل. وإذا كان كذلك فمعناه أن من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة فلا بأس به. يعني مثال ذلك، إنسان صلى خلف إمام، فالإمام سهى قال سبحان الله، الإمام ما تفطن لموطن السهو، سبحان الله سبحان الله ما درى إيش يريدون، فلا بأس أن ينبهه أحد المصلين فيقول له قمت في مكان جلوس أو سجدت سجدة واحدة أو ما شابه ذلك. هذا يكون كلام لمصلحة الصلاة. قالوا فهذا من قبيل مشروع، بل بعض أهل العلم ذكر ما هو أوسع من ذلك. قالوا إذا كان الكلام لمصلحة ولو لم تكن لمصلحة الصلاة فإنه لا يكون مفسدا، مثاله قالوا كأن يرى رجل رجلا أعمى يتجه إلى جهة حفرة بئر أو نحوه فيخشى أن يقع فيه، قال لا بأس أن يقول انتبه أمامك بئر، أمامك حفرة وما شابه ذلك. ولكن الأحرى والأحوط في مثل هذا أن ما كان لمصلحة الصلاة فهو الذي ينبغي أن يقال بأنه المشروع، وأما ما عداه فينبغي أن تعاد الصلاة لأجله احتياطا احتياطا. يعني إنسان رأى إنسانا سيقع في الحفرة، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يحذره وأن ينبهه. وما حكم صلاته؟ كما سمعتم هذا مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء ذهب إلى صحة صلاته لأنه تكلم لمصلحة، لم يتكلم عمدا لإفساد صلاته ولكن تكلم لمصلحة، وبعض أهل العلم نظر إلى المعنى الآخر أنه تكلم بكلام عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة فقالوا إذن تفسد صلاته. وكما سمعتم الأحوط أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف، والله أعلى وأعلم. بقي مسألة رابعة وهي إن تكلم جاهلا أو ناسيا، يعني لا يعلم الحكم، إنسان أعرابي دخل المسجد الناس يصلون صلى معهم ويتكلم ما يعلم حكم الكلام، ما حكم صلاته؟ الجواب أن صلاته صحيحة ويعلم وينبغي أن يعلم. ودليل هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، حينما دخل الصلاة فعطس فقال الحمد لله، رجل عطس فقال الحمد لله، فقال له معاوية الحكم يرحمك الله، فنظر إليه الناس، يعني الناس ما نظروا، يعني حصل نوع من شيء من كما يقال أن الناس التفتوا إليه بغلظة، فلما نظر إليهم قال سبحان الله ما لكم. فلما فرغ من الصلاة صلى وفرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد الحديث، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فقال رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت معلما خيرا ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث أشهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يأمره بإعادة الصلاة. فلأجل هذا المعنى ذكر العلماء أن الجاهل ويدخل في معناه كذلك الناس إذا تكلم بأن كلامه لا يفسد الصلاة، لماذا؟ لأنه ليس بمتعمد، الناس ليس بمتعمد، والجاهل لا يعلم الحكم أصلا، والجاهل لا يعلم الحكم أصلا. والقاعدة عند الفقهاء في هذا المقام بأن الخطأ والنسيان يسقطان الإثم، يسقطان الإثم، ولا يلزم منهما إعادة الفعل في النواهي، في النواهي يسقطان الإثم ولا يلزم منه ماذا؟ عمل، بخلاف ترك الواجب. يعني فعل، يعني القاعدة عندهم فعل المحظور نسيانا أو جهلا يسقط أو يرفع الإثم ولا يلزم منه الإثيان بماذا؟ بما كان يجب عليه أن يفعله، بخلاف المأمور، بخلاف المأمور إذا ترك المأمور نسيانا أو جهلا يرفع عنه الإثم، لكن يجب عليه أن يأتي بذلك المأمور. فهذا فرق بين المأمورات والمنهيات في النسيان وكذلك الجهل. قالوا الرابع أي من مبطلات الصلاة مرور المرأة، مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي، دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والحديث كما ذكر رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال: والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. وبعض أهل العلم قال ثلثي ذراع، جاء أنها ذراع وجاء ثلثي ذراع، وكل ذلك ثبت عن عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أئمة التابعين. قوله مرور المرأة البالغة، خرج ما دون البالغة من النساء، أو قل من الإناث من بني آدم، بمعنى أن الفتاة التي لم تبلغ إذا مرت بين يدي المصلي على الصحيح أنها لا تبطل الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاته الحمار والمرأة، قالوا: ولا تسمى مرأة حتى تبلغ، أما قبل البلوغ فتسمى جارية، تسمى جارية ولا تسمى امرأة. ومسألة قطع المرأة أو قطع المرأة والحمار والكلب لصلاة المصلي، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ظاهر حديث هذا الحديث وما جاء في معناه من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث ابن عباس ومن حديث غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المعنى. وهذا القول ذهب إليه أحمد في رواية، وهو قول عطاء وابن جريج، وكذلك ذهب إليه ابن خزيمة وطائفة من المحققين، وهو الأظهر لظاهر الحديث، وهو الأظهر لظاهر الحديث، وإن كان الجمهور يقولون بأنه للاستحباب، ولكن الصواب ما ذكر هاهنا لظاهر الحديث. ومعنى يقطع الصلاة أي يقطعها أي يفسدها، يقطعها أي يفسدها، إذ خص هؤلاء الثلاثة بأنه يقطع الصلاة، وإلا قد جاء في حديث أبي الجهم وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر إنسان بين يدي المصلي، وجاء في حديث أبي سعيد: فإن أراد أن يمر فليدفعه، فإنما هو شيطان سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا مر الرجل بين يدي المصلي يكون قطع من صلاة المصلي، أي أنقص منها من ثوابها وأجرها إذا لم يدافعه. أما المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود فإنه يقطعها، أي بمعنى يفسدها، لذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. الخامس من مبطلات الصلاة كشف العورة عمدا، لما تقدم في الشروط، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة للقادر المستطيع بإجماع، ومن تركه عمدا مع القدرة يكون أخل بشرط من شروط الصلاة وارتكب مفسدا من مفاسد الصلاة أو من مفسدات الصلاة. السادس استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة، أي استدبار القبلة عالما عامدا بهذين القيدين، استدبار القبلة عامدا عالما. أما إن تحرى، كان في صحراء تحرى وما علم جهة القبلة فصلى إلى أي جهة، ثم ظهر له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة لما تقدم ذكره في شروط الصلاة. السابع اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال، وهذا كذلك تقدم الكلام عليه أن إزالة النجاسة واجبة لمن علمها وتذكرها، فمن علمها وتركها عالما عامدا فسدت صلاته. الثامن ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر لما تقدم أيضا. التاسع العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا، العمل الكثير أي الحركة الكثيرة، وضابط الحركة الكثيرة كما يقول العلماء أن تكون أن تخرج المصلي عن هيئة المصلي بحيث أن الناظر إذا نظر إليه يظن ويعتقد أنه ليس بمصل. ومنه الأكل والشرب، ومنه الأكل والشرب، إذا كان مصلي يأكل كيف يراه الإنسان، يصلي أو ليس مصلي أو يشرب، وهذا كذلك بل هو أشد، بل هو أشد. العاشر الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحتها، الاستناد أي على أحد الشقين، الاستناد على أحد الشقين لغير عذر، ما عنده مرض ولا فيه شيء. وقد تقدم معنا أن من أركان الصلاة القيام. طيب الحادي عشر تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود، يعني كأن يركع ركوعين أو يسجد ثلاث سجدات عمدا عن علم، فهذا كذلك مبطل من مبطلات الصلاة، أو لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. الثاني عشر تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم، هذا أيضا تقدم، فمن قدم مثلا الركوع على القيام على قراءة الفاتحة أو سجد قبل الركوع فما حكم صلاته عالما عامدا، تكون صلاته ماذا؟ باطلة. الثالث عشر قالوا تعمد السلام قبل إتمامها، يكون في الركعة الأولى يسلم عمدا وكذلك عن علم يفسد صلاته، أما إن كان عن سهو، إن كان عن سهو يصلي، وهذا يحصل، بعض الناس يصلي يكون كما يقال في عالم آخر، يعني جسده في مكان وقلبه في مكان آخر، بل أحيانا يكون في إسراء جماعة وربما يسلم المأموم قبل الإمام، هذا يحصل يا جماعة أم لا؟ يحصل أم لا؟ يحصل، هذا يحصل، وقد يعني حصل السؤال عنه أكثر من مرة. فمثل هذا إن كان عن سهو ونسيان عليه إن كان في جماعة يبقى على هيئته حتى يسلم الإمام فيسلم معه، وإن كان في غير جماعة أتم صلاته ثم سجد للسهو. الرابع عشر تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، أي يقرأ الفاتحة ويتعمد تغيير المعنى، مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، ما يقول أنعمت عليهم، هنا تغير المعنى أم لا؟ تغير، إن تعمد ذلك كذلك يبطل، تبطل صلاته بذلك. الخامس عشر فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط، يعني إن عزم ليس النية فقط بل بالعزم، لأن مجرد النية أو خطرات القلب هذا لا يؤاخذ عليه العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، لكن عزم القلب العزم الذي به يحصل العمل، إن حصل هذا العزم في النية أي في الخروج من الصلاة فهذا العزم يفسد الصلاة، يفسد الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.